نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. في حلقة اليوم سنتابع بنعمة الرب دراستنا التفسيرية للأصحاح الرابع والأخير من سفر رعوث من إعداد الراعي تشاك سميث. إن كان لديك كتاب مقدس صديق المستمع، نرجو أن تفتحه على الأصحاح الرابع من سفر رعوث. أما إن لم يكن لديك كتاب مقدس الآن، فنرجو منك صديقي أن تصغي إلينا جيدا وتتابع معنا بروح الخشوع والصلاة. لقد وصلنا إلى الجزء الأخير من قصة رعوث، وسوف نرى أن نهاية القصة أجمل بكثير من بدايتها. فالقصة تبتدئ بالمجاعة والموت والحزن والأسى، ولكنها تنتهي نهاية سعيدة ومفعمة بالفرح والأمل والرجاء. نترككم الآن أصدقائنا المستمعين مع درس قيم آخر وجديد من سفر رعوث، ابتداء بالأصحاح الرابع والعدد الأول. هذا الدرس عده لنا الراعي تشاك سميث، ويقدمه لنا زميلنا مشكورا سامح سمير.
لقد وصلنا يا أحبائي إلى نهاية الأصحاح الأخير من هذا السفر الجميل، سفر رعوث. وقبل أن نرى ما حدث في نهاية هذه القصة، لنستعرض معا أحداث الأصحاحات الثلاث الأولى. فقد قرأنا في الأصحاح الأول من سفر رعوث أن مجاعة حدثت في زمن القضاة، وقد ترك رجل اسمه ألي مالك بيت لحم وذهب مع زوجته نعمي وولديه إلى بلاد مؤاب، ولكن ألي مالك مات في الغربة وترك زوجته نعمي أرملة. ثم تزوج ابن نعمي فتاتين مؤابيتين، اسم إحداهما عرفة واسم الأخرى رعوث، ولكن ابني نعمي ماتا أيضا قبل أن يرزقا بأبناء. وبعد أكثر من 10 سنوات من الغربة، سمعت نعمي أن المجاعة في أرض كنعان قد انتهت، فقررت العودة إلى مدينتها، أي إلى بيت لحم. ولشدة محبة كنتاها عرفة ورعوث لها، قررتا أن ترافقاها. ولكن نعمي كانت تعلم أن تلك ستكون تضحية كبيرة جدا منهما، وقد نجحت في إقناع عرفة بالعودة إلى أهلها وشعبها، ولكنها لم تنجح في إقناع رعوث بذلك، بل إن رعوث قالت لها: لا تلحي علي أن أتركك وأرجع عنك، لأنه حيثما ذهبت أذهب وحيثما بت أبيت، شعبك شعبي وإلهك إلهي، حيثما مت أموت وهناك أندفن، هكذا يفعل الرب بي وهكذا يزيد، إنما الموت يفصل بيني وبينك. وعند وصول نعمي ورعوث إلى الديار، ذاع الخبر في المدينة كلها. وهذا إن دل على شيء يا أصدقائي، فإنما يدل على مكانة نعمي في قلوب الناس. فمن الواضح أنها كانت امرأة تقية ومحبوبة من أقاربها وجيرانها. كذلك من المؤكد أن الناس لاحظوا أن نعمي عادت من دون زوجها وولديها. وعندما سمعتهم يقولون هذه نعمي، قالت لهم: لا تدعوني نعمي، أي حلوة، بل ادعوني مرة، لأن القدير قد أمرني جدا، إني ذهبت ممتلئة وأرجعني الرب فارغة. لماذا تدعوني نعمي والرب قد أذلني والقدير قد كسرني؟ وكما ترى صديق المستمع، فإن الطابع العام للأصحاح الأول هو الحزن والألم، فهناك مجاعة وهناك موت وهناك حزن وهناك فراق، ولكن الأصحاح الأول ينتهي بشعاع أمل، إذ نقرأ أن نعمي وراعوث دخلتا بيت لحم في ابتداء حصاد الشعير، وهذا يعني أنهما عادتا في موسم الخير والبركة، لأن الله كان مزمعا أن يباركهما بركة كبيرة جدا. وقد التقينا أصدقاء المستمعين في الأصحاح الثاني من سفر رعوث برجل مهم في هذا السفر يدعى بوعز، ومعنى اسمه هو ذو العز. فقد كان بوعز رجلا غنيا وذا مكانة مهمة في مدينته، وكان قريبا لألي مالك زوج نعمي المتوفى. ومن المرجح أن رعوث سمعت من نعمي أو من شخص آخر أن الحصادين كانوا يتركون السنابل التي تسقط منهم أثناء الحصاد للفقراء، لأن الله أوصاهم بذلك. لذلك طلبت رعوث من نعمي أن تسمح لها بالذهاب لجمع سنابل الشعير وراء الحصادين، فسمحت لها. وقد قاد الرب رعوث إلى حقل بوعز، فجاءت والتقطت في الحقل وراء الحصادين. وقد لاحظ بوعز وجود فتاة لم يرها من قبل في حقله، وعندما سأل عنها قال له وكيله: إنها الفتاة المؤابية التي جاءت مع نعمي. وقد أخبره أيضا إن رعوث استأذنت قبل أن تلتقط وراء الحصادين، وأنها تعمل بنشاط. ولأن الله أعطى رعوث نعمة في عيني بوعز، فقد رحب بها وأخبرها ألا تذهب إلى حقل آخر حتى لا يضايقها أحد. وقد أوصى وكلاءه بالاهتمام بها وبعدم مضايقتها. وهذا يظهر يا أحبائي أن بوعز كان رجلا تقيا، وأنه كان ينفذ وصية الله المختصة بإضافة الغرباء. وعندما سألته: كيف وجدت نعمة في عينيك حتى تنظر إلي وأنا غريبة؟ أجابها قائلا إنه سمع عن محبتها لحماتها نعمي وعنايتها بها بعد موت زوجها وابنيها. وقد مدحها بوعز لأنها تركت آلهتها الوثنية والتجأت إلى الله الحي لتحتمي تحت جناحيه. ونقرأ في الأصحاح الثالث من سفر رعوث أن نعمي قالت لرعوث: إن بوعز هو قريب ولي لها، وإنه يمكن أن يتزوجها. وقد أخبرتها أن تختسل وتتطيب وترتدي أجمل ثيابها، وأن تذهب إلى البيدر دون أن تدع بوعز يكتشف وجودها حتى يفرغ من الأكل والشرب. وعندما يضطجع كان ينبغي لرعوث أن ترفع الغطاء عند قدميه وأن ترقد هناك. وقد قالت نعمي لرعوث إن بوعز سيخبرها بما ينبغي أن تفعل. ولأن رعوث كانت تثق في حماتها نعمي، فقد فعلت كل ما نصحتها به. ولم تكن مشورة نعمي غريبة أو خاطئة في تلك الثقافة، فالأمر برمته يا أعزائي لم يكن خطة خبيثة لإغراء بوعز، بل كان طريقة لتذكيره بمسؤوليته تجاه رعوث وفقا للشريعة اليهودية. لذلك ذهبت رعوث إلى بيدر بوعز وعملت بنصيحة حماتها نعمي. وفي منتصف الليل تقلب بوعز في نومه فشعر بوجود شخص عند قدميه، وحين سأل من النائم عند قدميه أجابته رعوث: أنا رعوث أمتك، فابسط ذيل ثوبك على أمتك لأنك ولي. بعبارة أخرى، فقد قالت له إنها تلتجئ إليه بوصفه الولي القريب بأن يتزوجها ويرعاها ويقيم نسلا لزوجها الميت. وقد وعدها بوعز أنه سيطلب من الولي الأول أن يقوم بواجبه من نحوها، وأنه سيهتم بالأمر في الصباح. ونأتي الآن يا أحبائي إلى الأصحاح الرابع من سفر رعوث، فنقرأ في الأعداد من الأول إلى الرابع. فصعد بوعز إلى الباب وجلس هناك، وإذا بالولي الذي تكلم عنه بوعز عابر، فقال: مل واجلس هنا أنت يا فلان الفلاني. فمال وجلس. ثم أخذ 10 رجال من شيوخ المدينة وقال لهم: اجلسوا هنا. فجلسوا. ثم قال للولي: إن نعم التي رجعت من بلاد مؤاب تبيع قطعة الحقل التي لأخينا ألي مالك. فقلت: إني أخبرك قائلا: اشتري قدام الجالسين وقدام شيوخ شعبي، فإن كنت تفك ففك، وإن كنت لا تفك فأخبرني لأعلم، لأنه ليس غيرك يفك وأنا بعدك. فقال: إني أفك. كانت هناك ساحة عند باب مدينة بيت لحم يجلس فيها رؤساء الشعب للقضاء في أمور الناس. وكنا قد قرأنا في الأصحاح السابق أن بوعز وعد رعوث بالتحدث إلى الولي الأول، لذلك فإننا نراه هنا يذهب إلى ساحة المدينة ويلتقي بالرجل، وهو يدعو 10 رجال من شيوخ المدينة ليكونوا شهودا على ما سيحدث. ولكي نفهم ما يجري هنا ينبغي لنا أن نرجع قليلا إلى الوراء. فعندما حدثت المجاعة في بيت لحم، اضطر ألي مالك إلى رهن أرضه مقابل مبلغ من المال لسد حاجاته وحاجات عائلته، ولكنه سافر إلى مؤاب ومات هناك. وبموت ابنيه الوحيدين صارت أرضه ملكا لزوجته نعمي وزوجة ابنه رعوث. ولكي تسترد نعمي ورعوث الأرض كان ينبغي دفع الرهن الذي عليها، وكان من واجب الولي الأقرب أن يدفع ثمن الأرض وأن يتزوج رعوث لينجب منها نسلا لكي لا ينقطع اسم عائلة ألي مالك. لذلك مستمعي، طلب بوعز من الولي الأقرب أن يفك الأرض، أي أن يدفع قيمة الرهن. وقد أخبر بوعز الولي القريب أنه إن لم يرغب في ذلك فإنه أي بوعز مستعد لفك رهن الأرض بوصفه الولي الثاني. وقد أعلن الولي الأول استعداده لفك رهن الأرض. ثم نقرأ في الأعداد من 5 إلى 8. فقال بوعز: يوم تشتري الحقل من يد نعمي تشتري أيضا من يد رعوث المؤابي امرأة الميت لتقيم اسم الميت على ميراثه. فقال الولي: لا أقدر أن أفك لنفسي لئلا أفسد ميراثي، ففك أنت لنفسك فكاكي لأني لا أقدر أن أفك. وهذه هي العادة سابقا في إسرائيل في أمر الفكاك والمبادلة لأجل إثبات كل أمر، يخلع الرجل نعله ويعطيه لصاحبه، فهذه هي العادة في إسرائيل. فقال الولي لبوعز: اشتري لنفسك. وخلع نعله. إذن أصدقائي المستمعين، بعد موافقة الولي الأول على فك رهن الأرض، طلب منه بوعز أن يتزوج من رعوث لينجب منها نسلا يحمل اسم زوجها الميت حتى لا ينقطع اسم عائلة ألي مالك في أرض إسرائيل. وعندما علم الولي الأول أنه ينبغي له أن يتزوج من رعوث، رفض أن يفك رهن الأرض، وقد علل ذلك بأنه لا يريد أن يفسد ميراثه. والمقصود هنا مستمعي هو أنه علم آنذاك أنه سيدفع المال لفك رهن الأرض، ولكن تلك الأرض ستصير في نهاية المطاف ملكا لأبناء رعوث، أما أبناؤه هو فلن ينتفع منها لأنه كان متزوجا ولديه أبناء. ونرى هنا أن الولي الأول خالف الشريعة المختصة بإقامة نسل لقريبه الميت، فقد كانت محبته للمال تفوق محبته لإتمام الشريعة ومساعدة ذوي القربة. لذلك نقرأ هنا أن الولي الأول قال لبوعز: اشتري لنفسك، وأنه خلع نعله. ووفقا للشريعة كان ينبغي للولي الذي يرفض الزواج من امرأة قريبه الميت ليقيم له نسلا أن يخلع نعله ويعطيه للولي الثاني، إشارة إلى تخليه عن هذه المسؤولية، وبذلك صار من حق بوعز أن يفك رهن أرض ألي مالك وأن يتزوج من رعوث. ونرى هنا يا أحبائي أن بوعز يرمز إلى المسيح الذي هو عريس الكنيسة، فهو يتزوج بالمعنى المجازي من كنيسته ويقيم منها أبناء كثيرين ويدفع كل ديون الخطية عنها. وهذا يذكرنا بمثل الكنز، إذ نقرأ في إنجيل متى الأصحاح 13 والعدد 44: يشبه ملكوت السماوات كنزا مخفا في حقل، وجده إنسان فأخفاه، ومن فرحه مضى وباع كل ما كان له واشترى ذلك الحقل. فقد وجد يسوع الكنز يا أحبائي، أي كنيسته أو عروسه في العالم، فاشترى العالم كله لكي يأخذ عروسه من العالم. لذلك فإننا نجد في العلاقة بين بوعز ورعوث صورة جميلة عن العلاقة بين المسيح وكنيسته. ثم نقرأ في العددين 9 والعاشر: فقال بوعز للشيوخ ولجميع الشعب: أنتم شهود اليوم أني قد اشتريت كل ما لألي مالك وكل ما لكليون ومحلون من يدي نعمي، وكذا رعوث المؤابية امرأة محلون قد اشتريتها لي امرأة لأقيم اسم الميت على ميراثه، ولا ينقرض اسم الميت من بين إخوته ومن باب مكانه. أنتم شهود اليوم. يشهد بوعز شيوخ المدينة والشعب على أنه صار له الحق في الولاية على رعوث بعد أن تخلى الولي الأول عن مسؤوليته. لذلك فإنه يستطيع الآن أن يفك رهن الأرض وأن يتزوج من رعوث لكي يقيم منها نسلا، فلا ينقرض اسم عائلة ألي مالك. ونكمل ما حدث بعد ذلك في العددين 11 والـ12: فقال جميع الشعب الذين في الباب والشيوخ: نحن شهود، فليجعل الرب المرأة الداخلة إلى بيتك كراحيل وكلي اللتين بنتا بيت إسرائيل، فاصنع ببأس في أفراتة وكن ذسم في بيت لحم، وليكن بيتك كبيت فارس الذي ولدته ثامار ليهوذا من النسل الذي يعطيك الرب من هذه الفتاة. بعبارة أخرى مستمعية، أكد الشيوخ وجميع الشعب أنهم شهود على ذلك الاتفاق، وقد تمنوا له أن تكون رعوث مثل ليئة وراحيل اللتين أنجبتا شعب بني إسرائيل. كذلك تمنوا له الخير والتوفيق في حياته الروحية ومكانته الاجتماعية في بيت لحم. وأخيرا تمنوا له القوة والبركة مثل فارس الذي هو ابن يهوذا من ثمار. ونتابع يا أحبائي دراستنا لما جاء في الأصحاح 4 من سفر رعوث، فنقرأ في الأعداد من 13 إلى 15: فأخذ بوعز رعوث امرأة ودخل عليها، فأعطاها الرب حبلا فولدت ابنا. فقالت النساء لنعمي: مبارك الرب الذي لم يعدمك وليا اليوم لكي يدعى اسمه في إسرائيل، ويكون لك لإرجاع نفس وإعالة شيبتك، لأن كنتك التي أحبتك قد ولدته، وهي خير لك من 7 بنين. نرى هنا يا أصدقائي دليلا قويا على بركة الرب في حياة رعوث. فمع أنها كانت غريبة الجنس، فإنها آمنت بالله الحي وسلكت حسب شريعته، وقد تزوج بوعز من رعوث فولدت ابنا. وقد فرحت نساء بيت لحم وهنأنا نعمي بالمولود الذي سيحمل اسم أبيه وجده، وقد قلنا لها إن نفسها ستنتعش بولادة ابن رعوث لأنه سيصير لها به نسل واسم في إسرائيل، وعندما يكبر هذا المولود فإنه سيعتني بجدته في شيخوختها. كذلك امتدحت النساء رعوث، وقلنا لنعمي إن رعوث خير لها من 7 بنين. بعبارة أخرى يا أحبائي، لو كان لها 7 بنين لما أحبوها واعتنوا بها بقدر محبة رعوث لها واهتمامها بها. ولعلك تذكر عزيز المستمع أن نعمي قالت للنساء في بيت لحم بعد عودتها من مؤاب: لا تدعوني نعمي بل ادعوني مرة، لأن القدير قد أمرني جدا، إني ذهبت ممتلئة وأرجعني الرب فارغة، لماذا تدعونني نعمي والرب قد أذلني والقدير قد كسرني؟ ولكنها الآن فرحت بولادة حفيدها، ولا سيما أن ذلك يعني أن اسم زوجها ألي مالك لن ينقرض من أرض إسرائيل. ثم نقرأ في العددين 16 و17: فأخذت نعمي الولد ووضعته في حضنها وصارت له مربية، وسمته الجارات اسما قائلات: قد ولد ابن لنعمي، ودعون اسمه عبيد، هو أبو يسى أبي داود. أجل يا أحبائي، فقد قامت رعوث ونعمي معا باحتضان المولود الجديد وتربيته، وكان اسم الولد عبيد ومعناه عبد الله، وكان اسمه يشير إلى تفاؤل الجميع بأن يحيا في طاعة الله. ونقرأ هنا أن عبيد هو أبو يسى وجد داود النبي الذي أتى منه مخلص العالم يسوع المسيح. وأخيرا نقرأ في الأعداد من 18 إلى 22: وهذه مواليد فارس، فارس ولد حصرون، وحصرون ولد رام، ورام ولد عم نداب، وعم نداب ولد نحشون، ونحشون ولد سلمون، وسلمون ولد بوعز، وبوعز ولد عبيد، وعبيد ولد يسى، ويسى ولد داود. نجد هنا 10 أجيال من فارس إلى داود. ولعلكم لاحظتم يا أحبائي أن سفر رعوث يبتدئ بمجاعة، ولكنه ينتهي بخبر سار، وهو ولادة عبيد الذي من نسله أتى المسيح الذي هو خبز الحياة ومخلص العالم. آمين.
لقد استمتعنا بدراسة هذه القصة الرائعة والجميلة، قصة رعوث، فهي قصة ترمز إلى الفداء وتصور لنا ما فعله المسيح لكي يفتدينا لنفسه من هذا العالم. في الحلقة القادمة من برنامج الكلمة لهذا اليوم سيبتدئ الراعي تشاك سميث بمشيئة الرب دراسته لسفر المزامير، لذا أرجو صديق المستمع أن تكون برفقتنا. والآن نترككم أصدقائنا المستمعين مع هذه الكلمة الختامية.
لقد قال يسوع: أنا هو الخبز الحي الذي نزل من السماء، إن أكل أحد من هذا الخبز يحيا إلى الأبد، والخبز الذي أنا أعطي هو جسدي الذي أبذله من أجل حياة العالم. لذلك صلاتنا لأجلك صديق المستمع هي أن تقبل يسوع المسيح ربا ومخلصا لحياتك اليوم، باسم فادينا ومخلصنا يسوع المسيح. آمين.
كنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي: صادبة 212-850 رمز بريدي 111-21 عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني، عنواننا هو kalima@arabicprograms.org، من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org. وإلى لقاء قريب في رعاية القدير، والرب معكم.